على علميا لبدء المحاضرة الكريمة في هذه الغرفة المباركة. هذا الشيخ الأنطاري. هذا الشيخ الأنطاري. إذا تسمعني لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأكرم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورثة القرآن المبين سادة أهل التكوين، فهم نبينا وسيدنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد، وسيد الأوصياء والمتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، فسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ولا أم من ذريتهم سادة المتقين إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى أبد الآبدين. أخوتي الكرام، كان البحث في سادة الوجود. بحثنا أول البحث في أول الأيام المعنى العام والعرفي، ثم بحثنا المعنى اللغوي وعرفنا أنه كل معنى كريم كان روح معناه السيد، بل إنه السيد من له مقام كريم في قومه وله شأن عظيم، فإنه يرجع له فيحل أمورهم ويكون مدبرا لشأنهم، ومن يكون له مسألة يريد أن يعرفها. وبعد ذلك عرفنا أنه للسيد نوعين، سيد حق وسيد باطل، وعرفنا ملاك كل منهم، وفصلنا بعض التفصيل، وقلنا بعد ذلك أن لكل شيء في التكوين سيد. وبعد أن بحثنا كل شيء في التكوين سيد، في السماء، في الأرض، في النبات، في الحيوان، في كل شيء سيد، وعرفنا أن الإنسان سيد وهم سادات التكوين، وأنه الإنسان كل شيء سخر له، وأن سادته هم أصل التكوين، وأنهم هم الذين لهم الكمال المطلق، والله سبحانه وتعالى حين خلقهم خصهم بسيد الكتب. وقارنا بينهم في الأيام الماضية بأنه سورة إنا أنزلنا هي سيدة ديننا وسيدة العلم، وعرفنا بأنها مرتبطة بسيد آية القرآن، لأنه آية الكرسي كان السيد آية القرآن. والآن بعد أن عرفنا بأنه أفضل اللغات اللغة العربية، يعني سيد اللغات هي اللغة العربية وسيد الكتب القرآن، الآن أمس وقبل أمس كنا نبحث بأنه كيف ارتبط القرآن بسادة الوجود وبالخصوص سيد الوصيين صلى الله عليه وسلم، فنعرف أن ملاكهم هو الملاك العلمي، وأفضل شيء يبذل هو العلم وهدى الله، معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وإقامة عبوديته بما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. فكانوا مرتبطين ارتباطا تاما من الناحية العلمية فضلا عن الشجاعة والسخاء، وذكرنا أمثلة لهم. والآن نذكر أيضا بعد أن عرفنا قول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. بسم الله الرحمن الرحيم، خطاب للنبي الأكرم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. عرفنا أنه الجمع كان بيد الإمام علي، بل بأمر النبي، بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه آية من المعجزات التي تبين أن الله حفظ القرآن لفظا ومعنى، وبما أراد من الترتيب ومن العدد، كما سنبين هذا المعنى بعد أن عرفنا كيفية وقصة الجمع للنبي للإمام علي عليه السلام، وكيف أنه جمع القرآن وجاء لهم وقال لهم هذا القرآن مجموع لم يقبلوا منه، وبعد فترة بس أرسلوا إليه، وكان في دائما يظهر هذا المعنى بأنه عندي القرآن مجموع ولم يجمع. بعد ذلك ارتأوا القوم بأنه هذه الفضيلة سيختص بها الإمام علي، قالوا نحن نجمع القرآن لا نحتاج إلى قرآنك، وأخذوا بجمع القرآن. ولكن عرفنا أنه هذه الفترة الإمام علي كان له من يربيهم على حفظ القرآن، من كان استمرار للنبي في بيان القرآن وشرحه لهم، وكانوا بيته مفتوح على المسجد وتحت رعايته جمع القرآن، ولم أن يكن بصورة مباشرة، ولكنهم من كان جمع القرآن كأبي أو ابن مسعود أو زيد أو غيره، فأنهم كانوا من حواري الإمام علي وكانوا يحضرون دروسه وكانت لهم شأن كريم كما بينا هذا المعنى. وسنبين أيضا هذا المعنى ونعرف أنه الله سبحانه وتعالى اتخذ عهدا قال للنبي إن علينا جمعه، جمع القرآن وقرآنه بل قراءته أيضا بما نحب نرضى بالترتيب الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون بيد المسلمين، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بعد ذلك يعني بعد الجمع والقراءة بأنه يكون باللفظ يكون لدينا أمر آخر مع القرآن، ثم إن علينا بيانه. القرآن مبين واضح، وهذه الكرامة في البيان نعرف أنه مرتبطة من عنده علم الله سبحانه وتعالى، من عنده علم الكتاب، وليس كل إنسان يمكن أن يدعي علم القرآن، أو خصوصا من يدعي أنه لا يعرف شيئا من القرآن، أو أنه ليس يحفظه، أو أنه ليس كان يكتبه وكان ليس له شأن في تفسيره، لم يذكر عنه تفسير للقرآن. بينما الإمام علي سنرى إن شاء الله أنه كل المسلمين يعني كل المفسرين يفتخرون أنهم يتصلون بالإسناد إلى الإمام علي عليه السلام، وأنهم خصوصا أول المفسرين ومن تبعهم يقول بالإسناد أنا أرجع للإمام علي عليه السلام بأنه التفسير أخذه منه. ولكن بعد ذلك قسم يضعون آراءهم وقسم من المؤمنين بقوا مخلصين لأهل البيت عليهم السلام فلا يأخذون إلا ما يروه من تفسيرهم، وقد جمعت أحاديثهم بمجموعات كريمة لأهل البيت في تفسير القرآن والآن وتفاسير لنا كريمة الآن، و طريق صحيح لسادة أهل الحق متصل مباشرة، وقسم خلط بالآراء والآن اختلفت بعض التفاسير وكل يفسر بحاله، ولكن الأول من التفسير والجمع من القرآن فالإنسان على نفسه بصيرة، يجب أن يأخذ من عنده علم الله سبحانه وتعالى ويدعي حقيقة يعني له شواهد من كتاب الله، له شواهد من الأحاديث، شواهد من سيرته، شواهد من كلامه، وليس كل إنسان أتبعه وليس له هذه الشواهد. بعد أن عرفنا هذا المعنى أخوتي الكرام، أول نقدم أمرا في بيان فضل القرآن، لأنه هذا الشهر الشهر الكريم هو شهر القرآن، وكلامنا في سيد الكتب نريد أن نبين ارتباطه بسيد الوصيين صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول أنه عليه السلام الإمام علي كان القرآن الناطق، ولكن قبل أن نذكر هذا المعنى ونبين أنه جمعه وبيانه، عرفنا جمعه ونتكلم عن بيانه بيد الإمام علي، وكل من ينتسب للتفسير وللقراءة يرجع على الإمام علي، نذكر أنه بعض الأحاديث الشريفة التي تبين لنا أهمية قراءة القرآن وفضل قراءة القرآن وبكم المدة نقرأ القرآن. عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام ما أنا حاضر، فقال له جعلت فداك أقرأ القرآن، أقرأ القرآن في ليلة، إنه في ليلة واحدة أقرأ القرآن كله، لأنه الإنسان كل إذا يقرأ سريع مثلا كل ثلاثة أربع ساعة أو كل نص ساعة يقدر أن يخلص جزء من القرآن، قال أقرأه في ليلة، قال لا، فقال في ليلتين أقرأه في ليلتين، قال لا حتى بلغ ستة ليالي، فأشار بيده فقال ها إذا في ست ليالي يمكن أن تقرأه. فقال أبا عبد الله يا أبا محمد، الإمام يعني الإمام الصادق عليه السلام بعد أن عد الأيام قال في ليلة في ليلتين إلى أن وصل إلى ستة ليالي قالها ممكن أن تقرأه، وأشار بيده ثم قال يا أبا محمد إن من كان قبلكم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، يعني كانوا يقرأون بالتدبر بالفهم للقرآن، كان يقرأ القرآن في شهر أو أقل، القرآن يقرأه في شهر في تدبر، إن القرآن لا يقرأ حذرما، يعني ظل كيفك تصيح تقرأ بسرعة وتمشي، بل يحتاج إلى تدبر، فلا بد أن تتدبر القرآن، ولكن يرتل ترتيلا، أن القرآن لا يقرأ حذرما، ولكن يرتل ترتيلا. وفي رواية أخرى نفس عن أبو بصير يعني كانت هذه الرواية، فإذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فقف عندها واسأل الله الجنة. فعندما نقرأ القرآن يجب أن نعرف ماذا نقرأ، لا فقط أنه نقرأ من أجل الثواب، صحيح أنه من يقرأ القرآن من أجل الثواب يحصل على الثواب، ولكن ينظر فالنظر سريع بصامت أو أنه يتفكر في الآية عندما يمر بالآية يقول هذه الآية ماذا معناها، ماذا تريد، على قدر فهمه. إذا كان حول الجنة يشعر الله الجنة، إذا كان النار يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار، وإذا كانت فيها أخلاق يحاول أن يطبقها على نفسه، إذا كانت قصص أمم يعرف أن هذه القصص التي أوردها الله في القرآن فيها عبر، وأنه يبين أنه لا بد أن يكون له ولي. والله سبحانه وتعالى لم يهمل العبادة على طول التاريخ الإنساني، فيعرف أنه لا بد له وصي، فيأخذ منه أحاديثه، دينه، تعاليمه، ويتفكر في ما يأتي من قصص المؤمنين، من قصص الكفار، من قصص المنافقين، من التعاليم الدين، الأحكام الشرعية، ماذا يريد الله سبحانه من عنده. فإنه لو كل إنسان يتابع القرآن فيستفاد استفادة عظيمة، وتنمو معلوماته، وهو يكون واردا وعارفا بأمور القرآن الذي هو أفضل كتاب، سيد الكتب، وأكثر كتاب مقروء، وأكثر كتاب مطبوع. فقال أبو بصير: أقرأ القرآن في رمضان في ليلة، الآن في أيام العادية ثم أقرأ في 6 أيام أو 7 أيام أو أكثر إلى شهر للتدبر مثلا. فقال أبو بصير: أقرأ القرآن في رمضان في ليلة؟ قال: لا. قال: في ليلتين؟ قال: لا. قال: في 3؟ قال: ها. وأومأ بيده. ثم قال الإمام: نعم، شهر رمضان لا يشبه شيئا، لا يشبهه شيء من الشهور، له حق وحرمة أكثر من الصلاة، وأكثر من الصلاة ما استطاع. فأنه شهر رمضان ونحن فيه، هذه الأيام الأخيرة، نسأل الله أن يتقبل أعمالكم وأعمالنا وأعمال جميع المؤمنين، أنه يكون أيضا لنا دور في قراءة القرآن والتدبر به ومعرفة أحكامه ولو بالنظر ساعة وعن حتى 10 دقائق. المهم الإنسان لا ينحرم من القرآن، حتى 10 آيات صورة، ماذا يستطيع أن يقرأ من القرآن يتدبر به ولو ل5 دقائق، فأنه لا يحرم هذه البركة، والله سبحانه وتعالى يجعله ينير إلى أهل السماء. وعن الحسن بن خالد عن أبي عبد الله قال: قلت له: في كم أقرأ القرآن؟ فقال: أقرأه أخماسا، أقرأه أسباعا، يعني أقسمه إلى 5 أو إلى 7. أما أن عندي مصحفا مجزأ 14 جزءا، الإمام نفسه يقول أقرأه في 14 يوم. لدينا روايات كثيرة عن الأمة، يقول لي قراءة مثلا سريعة مثلا في 7 أيام أو كذا، ولي قراءة قرآن في سنة كاملة، وقراءة تدبر مع ما له من العلم اللدني، مع ما له من ليلة القدر يفرق له كل أمر حكيم. فأنه مع ذلك عندما يقرأ القرآن يكون متدبرا به، ناظرا إلى، يسأل الله الجنة، ويتعوذ من الله النار، ويتعوذ من الله من النار. وهذه لا بد أن تكون أيضا أسوة لنا وقدوة ونتعلم منهم. وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله قال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن، فتكتب له مكان كل آية يقرأها 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات. فالإنسان إذا على الأقل باليوم يمر على القرآن مرورا ولو صفحة، صفحتين، إذا يقرأ صفحتين في اليوم في سنة يختمه، إذا يقرأ صفحة لعله يطول عليه المقام مثلا أكثر من سنة. المهم الإنسان إذا قدر أن يقرأ يختمه في شهر كل يوم جزء فبها. المهم الآن قبل الآن تاجر قبلا، يقول الإمام إذا رجع من شغله من السوق، والآن ليست المسألة في السوق، المسألة الإنسان دوائر يعني عمل، الآن تطور الوضع، اختلفت الأوضاع، فإنه الإنسان مهم يستطيع ولو 5 دقائق صفحة واحدة صفحتان يقرأها بتدبر، ويسأل الله سبحانه وتعالى ما فيها، ويتحلى بأخلاقها، فعند ذلك يكون الإنسان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، وقد ناجاه الله بكتابه كما هو يناجي الله سبحانه وتعالى بدعائه. هذا حديث آخر لعله قبل أن ندخل قد يأخذ وقت، نقول هذا بعد أن عرفنا القراءة بتدبر، لدينا حديث الآن أقرأه بسرعة وأدخل إن شاء الله في موضوع جمع القرآن للإمام علي، وأن كلهم جمع القرآن أو أنه قرأ القرآن، القراءة 7 كلها مرتبطة بالإمام علي عليه السلام. عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه قال: قال رسول الله: أيها الناس، إنكم في دار هدنة. الآن الله سبحانه وتعالى سامح لكم، يعني إمهال ولكن لا مهمل، أنه يريد منكم أن تعملون باختياركم وأنتم على ظهر سفر، والسير بكم سريع. حقيقة الإنسان ينظر إلى عمره كم قضى منه، يراه بسرعة يستسير فيه الليالي، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد، كل جديد الآن يصير قديم بعد أيام، ويقربان كل بعيد، كلما نظروا سنوات بعد 4 سنوات 5 سنوات وإذا يحل الإنسان ويأتيان بكل موعود. فأعدوا الجهاز لبعد المجاز، أعدوا أنفسكم لله سبحانه وتعالى، توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله، وما دار الهدنة؟ ما هذه دار الهدنة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دار بلاغ وانقطاع، هذه الدار تنقطع بكم وتأخذون بلغتكم إلى الجنة، يعني إلى موعدكم في القيامة، ثم إلى كل إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله. فإذا التبست عليكم الفتن، لأنه ما قال أنه مال وأمور، ولو أنه لا بد أن يطلب الإنسان من حله، ولكن الفتن قد تصيب الإنسان. الآن أهم أمور التي صابت المسلمين، تراه متعبدا متزهدا ولكنه في فتنة ساقط، لا يعرف دينه من أين يأخذه، فأنه يدافع عن من ليس له علم بمعرفة كتاب الله سبحانه وتعالى، بل يقتل نفسه من أجله، وهو يقول بنفسه: لا أعرف كتاب الله، لا أعرف عنه شيء، لا يسألونه، لا ليس له تفسير، ليس له بيان، ويترك من كان هو جامع القرآن، هو بيانه، هو جمعه، هو قرآنه، بل يقرأه كلهم من يقرأه يقرأه عنه. يعني الإنسان قد يكون في فتنة. فقال عليه قال النبي الأكرم: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. حقيقة الإنسان أما أن يكون متنور أو مظلم وجودا، لأنه الإنسان بالفطرة له نوره الخاص الذي جعله الله، كل إنسان بالفطرة مؤمن ويبحث عن معرفة الله، ولكن أبواه مثلا وأمه يراهم على مذهب كذا فيمجسانه أو يهودانه أو يوهبانه أو غيرها من الأمور، فأنه الإنسان أو يشيعانه، فأنه الإنسان حقيقة حتى إذا كان شيعيا فيجب أن يتدبر القرآن، يعرف أدلة محكمة في معرفة الأئمة، يفرح بها، يلتذ بها، تكون لذته عندما يرى نفسه على الحق، عندما يعرف أنه دينه محكم هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فينظر إلى عظمة الله بأسمائه الحسنى بأعلى جمال. فأنه حتى المؤمن يجب أن ينظر في القرآن وليس غيره، بل غيره مبتعد حتى لو ينظر، ما دام مصرا على اتباع من ليس له معرفة بالقرآن فهو يبتعد حتى بنظره. وإنما المؤمن هو هذه الكرامة له، يزداد هدى، والله سبحانه وتعالى يعلمه القرآن ويعلمه ما به تطمئن به نفسه ويرتاح حقيقة من كل هموم الدنيا وغمها. فالإنسان مهما كان مشغولا في الدنيا، ولكن عندما يرى نفسه على الحق وأنه له حياة واسعة وله كرامة عند الله ومع الحق يرتاح، فكل همومه تزول. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، وما حل مصدق، وما جعله أمامه، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة. كل إنسان يجعله أمامه حقيقة ينظر به ويعرف هداه فإنه يقوده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. جعله خلفه لا يشترط أنه ماكو إنسان مسلم يجعل القرآن خلفه، وإنما يجعله خلفه بالمعنى، لا يقبل معناه حقيقة، لا يقبل هداه، لا يقبل حينما يقرأ كل يوم في 10 مرات باليوم في الصلاة: صلاة الذين أنعمت عليهم، بعدين يقول: الأنبياء السابقون. إذا نتبع الأنبياء السابقون، هذا أبواه يهودانا وينصرانا، وإلا الله سبحانه وتعالى يقول: وأما للنبي الأكرم وأما بنعمة ربك فحدث. فكان يحدث في فضائل أمير المؤمنين وآله صلوات الله عليه، فيقول: سادة الوجود قادتكم إلى الجنة، هم هداكم، هم أهل الحوض، هم لهم الكرامة، في كل شيء يعرفهم. يترك من أصحاب النعيم، يقول: ليس لدينا أصحاب نعيم في الإسلام، وإنما يرضي الله في هذا الصراط المستقيم، يقول إلى الأنبياء السابقين. هذا من شيء العجاب، حتى في كل يوم يقرأها، وقد الإنسان يتدبر بالقرآن ولكنه تراه يبتعد عن القرآن، وهو الدليل يدل على كل خير حقيقة القرآن. من يطلب معارفه بحق وبإنصاف وبوجدان يدله على كل خير وكل سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، فإنه ليس فقط قراءة، وإنما فيه بيان فيه شرح فيه معاني كريمة، يجب أن تتدبر هذه المعاني وتحصل غررها وتعمل بها تطبقها على نفسك أولا، ثم تدعو لها الناس وتحرك الناس على تطبيقها بالإنصاف بالعدل بالكلمات الطيبة بالبيان والشرح. وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل. حقيقة التكوين متقن بحسبان حسن، فكل شيء أراده ويدخل الله، آيات كثيرة توعد على الجنة وآيات كثيرة أيضا توعد على النار. الله سبحانه وتعالى أمره ليس بهزل، الأمر جدي، الرحيل جدي، العمل جدي، يجب أن حقيقة نطبقه على نفس أنفسنا، وإلا حتى الإنسان الذي يقول أخلط عملا صالحا أو سيئا، أو أنه الله يغفر لي أو وراي الشفاعة، فأنه حتى الإنسان الذي يقف في القيامة من أجل الشفاعة يحاسب حتى ينتظر الشفاعة يكون معذب 50,000 سنة يقف مع المجرمين. فالإنسان من الآن يبدأ بالتوبة ويبدأ هذه الشهر الشريف ويبدأ حقيقة يطبق القرآن على نفسه حتى يخلص حتى من الموقف أن يقف مع المجرمين وحتى تأتيه الشفاعة. هذا لا يختر أنه الشفاعة بلي من وراءنا، حتى الآن القرآن شفيع. القرآن عندما نأتي في آية الكرسي من ذا الذي يشفع إلا بإذنه، بعد ذلك نقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وبعد ذلك في الله سبحانه وتعالى يبين علماء القرآن من هو عالم بالقرآن من عنده علم الكتاب. فالله سبحانه وتعالى الآن علومه تشفع لنا، وبتوسط من أهداء أعطاهم علومه، من جعل الكتاب والحكمة في بيتهم وطهرهم وصدقهم الله سبحانه وتعالى. فنحن من الآن نلتزم بشفاعة العلم التي هي عند أوليائنا، ونتبعهم ونسير على هداهم بكل ما أمرونا، ونبتعد عن أخلاق أعدائهم. اجعل نفسي مطمئنة بقدرك وقضائك، و مولعة بذكرك ودعائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك. فأنه كل ما لا يرضى به من أخلاق من الأخلاق التي ينتسب بها أعداء آل محمد أو أعداء الله، بل هم أعداء الله سبحانه وتعالى، وهذه تسبب له مشاكل في الدنيا والآخرة. فالقرآن الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وباطن، له مفهوم عادي نفهمه بصورة عامة، وله بطن. والبطن الآن حتى أنه عندما نقرأ آية الكرسي مع كرامتها مع أهميتها، عندما نقرأ مثلا لا يشفعون إلا بإذنه، نقرأها مع ذلك، ولكن الإنسان قد تراه مع قراءته لها أو يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لا يلتفت إلى هذا المعنى مباشرة، إلا أن يبحث عن معنى الولاية، مع أنه آيات محكمة، سيد آية القرآن، فيها كل علوم القرآن جمعت وكل علوم الله، لأنه من التوحيد إلى المعاد إلى الهداية إلى العدل إلى النبوة إلى كل شيء في آية الكرسي يبين. ولكن يجب البحث معرفة كيف الله يخرجنا من الظلمات إلى النور، ما هي الولاية، من هو ولينا حقيقة. إذا يقول الله لا يشفع لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يجب أن أعرف أنه لمن شاء هذا العلم، لمن أعطى هذا العلم سبحانه وتعالى. فلازم أن أتدبر الظهر والبطن، أبحث عنه ما هو هذا البطن، فأنه كلام واضح لكلنا بأن الله لا يحيط أحد بعلمه، لكن من هم الذين أحاطوا، من هم الذين شاء لهم. الله يخرج من الظلمات إلى النور وهو ولينا، فهل جعل ولاية في الأرض، من هو ولينا إذن؟ فيجب أن نتبعه، لابد أن يكون له علم، شاء الله أن يهبه العلم، فهو العلم نور، القرآن نور، فهو يخرجنا، العبودية نور، فيتنور الإنسان ويصعد إلى يرتبط بعمود النور الذي ينزل في ليلة القدر على ولي العصر وإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وله ظهر وباطن القرآن، فظاهره محكم وباطنه علم، باطن القرآن علم، يحتاج أن تتبع العلم، يجب أن تتدبر. يقول الله سبحانه وتعالى يعني عن الإمام عن النبي لكم، له ظاهره أنيق وباطنه عميق، فظاهره أولا ظاهره محكم وباطنه علم، باطن القرآن علم، يجب أن تتعلم، لأنه ديننا دين علمي، ولينا ولي علم، له 1000 باب من العلم، بل له ليلة القدر فرق من كل أمر حكيم بتوسط الروح، والروح لا ينزل إلا على سيد الوجود. ظاهره وله ظهر وبطن، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظاهر وبطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره يحكم عليك بأنه لازم أن تتبع من هو الولي، من هو عنده العلم، من هو عنده الشفاعة، من الله خصه بالكتابة والحكمة، من هم المنعم عليهم، من هم أهل الذكر. فلا بد أن نتبع هذه المعاني ونتعلمها. ظاهره أنيق، القرآن حقيقة جدا أنيق في ألفاظه، في يعني لا يوجد كتاب مثله، لن يستطع إنسان أن يؤلف مثله بهذه الكلمات الجميلة والنظم الجميل والترتيب الجميل. فأنه فيه مع أنه كتاب 500 ورقة يحكي تاريخ الدنيا كلها، فيه أخلاق الدنيا كلها، أحكام ما تحتاج يحتاجه البشر من الأحكام، في كتاب مجموع عبودية عظمة معرفة الله، كل يوم يكتشفون منه أمرا يجعلهم حقيقة يلتذون بمعرفته عندما يعرفون هذه العظمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا تحصى عجائبه، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا بد أن نتدبر في كل آية من آياته. لا تحصى عجائبه ولا تولى غرائبه، لكل زمان يكتشفون معاجز أخرى. الآن بدأت الآيات التكوينية، معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى بالتكوين وعظمة التكوين، التفسير العددي، غيرها من المعارف، بلاغة، علوم كثيرة الآن تتوسع، يرون أنه جمال آخر عظمة الله سبحانه وتعالى بدقة الصنع والتكوين. فلا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. في مصابيح الهدى ومنار الحكمة، حقيقة الإنسان يهتدي ويتعلم الحكمة، تنيره الحكمة من عندما يتعلم القرآن. ودليل على المعرفة، لمن عرف الصفة فليجل جالي بصره وليبلغ الصفة، نظره ينجي من عطب ويتخلص من نشب. فالإنسان اللي يتدبر به حقيقة يخلص من الضلال إذا تبع الحق وطلب الحق حقيقة، طلب باطنه، طلب علمه العميق، طلب من الراسخون بعلمه كما عرفنا الله سبحانه وتعالى. فإن التفكر حياة القلب، حياة قلب البصير، يجب أن تتفكروا كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور، فأنه هذا القرآن نور، كأنه نور بيدك تمشي فيه في هذه ظلال الدنيا كلها. الآن آلاف الأشياء التي تحاول أن تضل الإنسان تخرجه من الدين، آلاف الشبه، ولكنه من يتمسك بالقرآن يكون له نورا، يخلص من كل شبه الدنيا وكل ما قالوا وحرفوا. فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص. فإذا ادخلوا في القرآن بعمق، تعلموه، تدبروه، واجعلوا لكم وقتا له، ولا تتمهلون أو أنه تسوفون الأمر عليكم. فأنه هذه دنيا ظلمات كثيرة، فيها شبه كثيرة، والقرآن إن شاء الله ينجينا ويوفقنا لمعرفة الحق والسير على الصراط المستقيم. آيات كثيرة، يعني أحاديث كثيرة تعرفنا عظمة القرآن، بل هو القرآن نفسه يعرف عظمته في كثير من الآيات. بعد أن عرفنا أهمية القرآن وأنه سيد الكتب وفيه كل هدى الله، نأتي على من عنده هذا العلم، من خصه الله بعلم الكتاب، من جمع الكتاب جمعه وبيانه وقرآنه، وكله رجل واحد، هو سيد الوصيين، سيد كما أن القرآن سيد الكتب. أمس عرفنا، قلنا أنه الإمام علي جمعه، والقراءات الآن كلها مجتمعة، القرآن المطبوع بأيدينا الطباعة واحدة، وهي طباعة حفص عن عاصم عن أبو عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين عليه السلام. حتى لو يقال أنه مصحف عثمان جمعه عثمان، ولكن هذا الجمع وهذا الآن المدون الذي مكتوب بأيدينا يحاولون أن يدخلون غير الإمام علي معه، بل لكي يقللون من شأنه عليه السلام، وإلا هم يقولون بأنفسهم، يقولون هذه قراءة حفص عن عاصم. عقب حفص عن عاصم عن ماذا؟ يقول عن أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الله حبيب، أحد أعلام التابعين وثقاتهم، صاحب أمير المؤمنين وسمع منه، وعده البرقي من خواصه من مضر، وكان عاصم أحد القراء السبعة، قرأ على أبو عبد الرحمن السلمي، تعلم القرآن من أبو عبد الرحمن السلمي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: قرأت القرآن كله، كل القرآن قرأه، تدبره. الإمام علي كان يقرأهم عشر عشر آيات، وإذا ما لم يحفظوها لم يقرأهم الأخرى، وكان يتقنون، يعني هذا من الموفقين، كان من أصحاب الإمام علي ومن خواصه أبو عبد الرحمن السلمي. قال: وقال أبو عبد الرحمن: قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب عليه السلام. وقالوا، يعني الآن كلهم متفقين، وقالوا أمسح القراءات قراءة عاصم لأنه أتى بالآصف، فكانت قراءته وحفظه أفضل من حفظ عن أبا عبد الرحمن السلمي، وبهذا يكون القرآن المطبوع بيدينا هو المجموع بتوسط أمير المؤمنين عليه السلام، أو قراءته التي نقرأها بتوسط أمير المؤمنين عليه السلام. والآن نأتي إلى بيان آخر، نقول إنه كل من قرأ القرآن ويفسره ليس فقط قراءته، نأتي على قراءة السبعة إن شاء الله، وحتى المفسرين كلهم يفتخرون بالانتساب للإمام علي في تفسيرهم، ولكنهم عرفنا تشمل يدخل رأيه مع الإمام علي، يحاول أن يموه يقول أنا أتبع الإمام علي، ولكنه مع ذلك قد يدخل رأيه لا يتبع أهل البيت في كل ما قالوا في تفسير القرآن. فنذكر الآن أنه هذا الفخر يكفي أن نعرف أن عرفنا أن كل الناس يفتخرون بالانتساب العلي للإمام علي في جمع القرآن، فإذا يكون الإمام علي هو الأحق بالهدى، حق بالدين يجب أن يتبع الآن. وتترك أحاديث من عاداه، من حاربه، من لم يرى به إماما، فكل واحد لم ينتسب للإمام علي في خصوصا في الأوائل الذين يرون عنهم الأحاديث يجب أن يترك إذا خالف الإمام علي، وإلا فيجب الرجوع إلى الإمام علي في كل تعاليمه ولا أهل البيت عليهم السلام، فنعرف ديننا وعظمة الله سبحانه وتعالى ونعبده بما يحب ويرضى. أنقل كلام المجلسي رحمة الله عليه في البحار، قال يعني جمع القرآن بتوسط سيد الوصيين والرواة عنه، يقدم مقدمة يقول القرآن، قال الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، القرآن قال تبيان لكل شيء، وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فإذا القرآن تبيان لكل شيء وبين، وهذا الذي به تبيان كل شيء مبين، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذه كلمات الآيات التي اختارها. فإذا يقول فإذا كان لا يوجد في ظاهره، يقول احنا كثير ما نختلف معانيه لا نعرفها، وكثير يحتاج إلى شرح وإلى بيان، فإذا لم يكن في الظاهر فهو يكون موجودا، فهل يكون موجودا إلا في تأويله، لابد أن يكون له تأويل. إذا قال الله أخرجكم من الظلمات إلى النور، أنا يعني الله ولي الذين آمنوا، فلابد أن نعرف هذا الولي لابد أن يكون في يعني في في القرآن أيضا معناه، لابد أن نرجع إلى القرآن نستفسره ونطلب الولي لنعرفه من هو ولينا حقيقة، لا يمكن أن يتركنا بدون ولي. على طول التاريخ أذكر هذه القصص من أول الدنيا إلى آخرها، يذكر قصص الأنبياء والمرسلين، وأنه لم يهمل البشر في يوم من الأيام بدون رعاية وبدون نبي أو وصي نبي يرعى عباده، فإذا لابد أن يكون من يعرف هذا التبيان ومن يكون هو الإمام الذي يبينه فراسخ بعلم الكتاب. ثم يقول إذا لم يكن في ظاهره لابد أن يكون في تأويله، والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإذن أكو راسخون في العلم هم الذين يعرفون. فإذا قال الإمام علي أنا الراسخ بعلمه، أنا الذي أعرف القرآن، وغيره يقول أنا لا أعرف، فإن من تتبع لابد أن تتبع سيد الوصيين، سيد الذي كان القرآن الناطق حقيقة جمعه وقرآنه، النبي أمره أمام الناس أن يجمعه، وأتاهم بعد ذلك في ستة بعد سبعة أيام بعد ستة أشهر في كثير من الأوقات يقول أنا أجمعه، بعدين قالوا لا نحتاج إلى جمعك نحن نجمعه. الإمام علم يسكت، جمع من علمهم القرآن وأخذوا يتلون عليهم الآيات وهم يكتبون، فصار هم جماعة الجامعين القرآن فقط كتاب القرآن، وهم لم يكتبوه بأيديهم بل جعلوا من يكتبه. فالقرآن له رأي يقول يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لدينا آيات محكمة آيات متشابهة، وسنرى كلام الإمام علي غيره يقول لا أفهم شيء، وهو عليه السلام يقول سلوني قبل أن تفقدوني، فإذا سألوني قبل أن تفقدوني وهدى الله عظمة الله ما تريدين من تفسير القرآن، فإذا عندي غلاب غيره يقول لا تكلفوني ما تكلفون رسول الله أو أنه حتى ربات الحجول أعلم منه، يعترف بعد التقصير في العلم. ولو يعني يقول المجلسي ولو كان إنما عنا به ظاهره فكان في الأمة كثير يعلم ذلك ولا يختفي حرف. قالوا تسألوني عن ظاهر القرآن، فيقول كل الأمة يعرفون الظاهر، يرون أنه القرآن. ولم يكن عليه السلام يقول ذلك على رؤوس الأشهاد ما لم يعلم أنه لا يصح قوله، فأنه لا يصح أن يقول يدعي أنه يعلم الظاهر. سألوني عن الظاهر، كل الناس تعلم الظاهر وأن غيره يساويه. فإذا سأل يعني قال اسألوني عن الباطن العلم، عرفنا في الحديث فيه باطن، فيه محكم، فيه متشابه، فيجب أن نعرف القرآن بما يريد الله سبحانه وتعالى من بيان عظمته وبيان هدى وتعاليمه. الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة ولكن لم يفصل، ذكر الحج ولكن لم يفصل كيف نحج، ذكر الزكاة لم يفصل، ذكر الديات، ذكر كثير من الأحكام ولم يفصلها، ولكن فصلت من النبي الأكرم ومن علمه النبي الأكرم مخصه. وسنرى أحاديث كثيرة كيف كان يلقن النبي الإمام علي أمام الأشهاد ليريهم أنه هذا الذي مختص بكتاب الله. فيجب أن يتبع من يكون عنده ذرة من الإنصاف في حب عبودية الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ معرفة عظمة الله إلا من ولا يأخذ خداه إلا منه، ومن يعترف أنه متصل بالإمام علي حقيقة ولم يخالفه ويأخذ من أعدائه، فإنه من يأخذ من أعدائه لم يكن مع الإمام علي حقيقة، فيكون الإنسان في شبه وخارج عن المعرفة. يقولون فلان جمع القرآن، فلان كذا. العلم الذي عند القرآن، الكتابة الذي كتب بها القرآن، وكيف قرأ القرآن، ومن جمع القرآن، ومن يعترف أنهم من القراء السبعة، سنأتي إن شاء الله، كلهم أخذوا من الإمام علي عليه السلام. فإذا ثبت أن لا نظير له في العلم صح أنه أولى بالإمامة. أيضا هو سيد الناس، يعطينا السيد المعطاء الذي يعطي علم وينطي معرفة تدبير إلى من يلوذ به ويأخذ منه علومه. ومن عجب أمره في هذا، يعني في هذا الباب عجيب أمر الإمام علي، أنه لا شيء من العلوم إلا وأهله يجعلونه عليا قدوة. كل الناس يقولون قدوة. فأنه الخليل قال كيف تثبت خليل صاحب العين، أول كتاب لغة كتب في اللغة العربية في معجم، بدأ من العين حاء خاف حروف عنده تبدأ الشكل، ليش ألباتها عين خاء قاف الشكل حاء حاء، لأنه يأتي من الحلق. فهكذا جعل التفسير يعني المعجم. فقال له كيف عرفت المعنى؟ قال كل الناس تحتاج له ولم يحتاج إلى أحد منهم، كلهم يرجعون إلى علومه يسألوه لم يسأل أحد. الآن هم يجب هذا المعنى أن يكون، حتى كانوا المعادين له، حتى كانوا من لم يتخذوا إماما عزلوا عن الإمامة كانوا يراجعوا. الآن أولى بالمراجعة بالإمام علي نحن الآن، لا يحق أنه حتى هؤلاء من نحوا عن الحكم وأخذوا السلطة يراجعونه ويأتي من بعدهم يترك الإمام علي، لأنه إذا أخذ الإمام علي لا بد أن يترك أولاك. أولاك أنفسهم راجعوا، وأنت أيضا هم راجعوا، التزموا بالإمام علي، التزموا بهدى الله إذا كنتم حقا مسلمين. فالإنصاف والعادل والدين وكل شيء يدعوكم إلى التمسك بولايتي وأخذ دينه وتعبدون به الله سبحانه وتعالى. فصار قوله قبلة في الشريعة، فمنه سمع القرآن. قول الإمام علي قبلة في الشريعة، من يقبله كان هو على الشريعة، فمنه سمع القرآن. ذكر الشيرازي في نزول القرآن، وأبو يوسف يعقوب في تفسيره عن ابن عباس، مفسرين اثنين قالوا لا تحرك به لسانك، هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وآله يحرك شفتيه عند الوحي ليحفظه، فقيل له لا تحرك به لسانك يعني بالقرآن لتعجل به. بل نحن نتعهد بهذا الأمر، نحن نجعل من يجمعه ويقرأه، وأنه إنك تحفظه وستعلمه، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ضمن الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فيقول أنا دعيت الله أن يكون علي بن أبي طالب الابن الواعي الذي يجمع القرآن. قال ابن عباس فجمع الله القرآن في قلب علي، أن علينا جمعه جمع في قلب علي، هذا قول ابن عباس. وجمعه على يد على وجمعه علي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله بستة أشهر، لأننا قلنا الإمام علي كثير ما كان يقول عندي القرآن، أنا جمعت القرآن. القرآن كان لفترة طويلة بين أيديهم متفرق، كل من يطلع على بما يريد. الى ان بعد ان ظهر يعني بعد ان عرفوا ان الامام علي سينشر في يوم هذه الفضيلة وينشر القرآن المجموع عنده، فقالوا اذا نحن نجمع القرآن نسلب هذه الفضيلة منه، واعتذروا بأعذار، ولكنه قلنا انه الجمع حتى الجمع كان على يده عليه السلام. وفي اخبار ابي رافع ان النبي صلى الله عليه واله قال في مرضه الذي توفى فيه، ابن ابي رافع كان من موالين الامام علي، كان من يعني مع النبي ثم مع الامام علي، لانه كان من ابن مايمن يعني من هذه السلاله، فقال مرض الذي توفى فيه لعلي بن ابي طالب في يعني قال النبي الاكرم في مرضه الذي توفى فيه لعلي بن ابي طالب عليه السلام: يا علي هذا كتاب الله خذه اليك. في مرضه في وفاته قرأنا هذه الأحاديث، كثير من الأحاديث في هذا المعنى، تقول الإمام النبي كان يجمع القرآن، كان يكتبون له، وكان يكتب القرآن والإمام علي يراجعه، وكان مجموعا عنده، فقال له اجمع هذا الذي جمع عندي أخذه إليك، أنت الوصي، أنت الإمام، أنت سيدهم بعدي. كلهم يعترفون هذا المعنى: يا علي هذا كتاب الله خذه إليك. فجمعه علي عليه السلام في ثوب ومضى إلى منزله، هذا حديث آخر غير الذي قرأناه أمس. ولما قبر النبي صلى الله عليه وآله جلس علي فألفه كما نزل، وكان به كما أنزله الله، وكان به عالما. هذا اعترافات لمن هم كانوا مع النبي ثم مع الإمام علي عليه السلام. وحدثني أبو العلاء العطار الموفق الخطيب خوارزم في كتابهما بالإسناد عن علي بن رباح أن النبي، هذا آخر يروي هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا بتأليف القرآن فألفه وكتبه. ولهذا قرأ ابن مسعود: إن عليا جمعه وقرآنه، فإذا قرأه فاتبعوا قرآنه. هذا ابن مسعود أحد الذين اعتمدوا عليه بجمع القرآن، بل أغلبه جمع من عنده. في كتابه الذي كان يقرأ في الأمصار انه بعد ذلك جاء وقالوا لعثمان انه هذا هكذا في القرآن هذا، وهذا منتشر اكثر في بين الناس، فقال اجمعوه جمعوه اجوا واخذوا مال ابن ابي، لانه ذاك ايضا كان من حواري الامام علي في كلمات بالتفسير يبين القرآن، فقال اجمعوهم وحرقهم، حرقهم لانه في ان عليا جمعه وقرآنه، عليا هو الذي جمعه في قلبه وهو الذي يقرأه علينا، فإذا قرأه يعني فإذا قرأه علي فاتبعوا قرآنه. ونفس هذا عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى عندما نستفسر القرآن يقول الشيطان: لاغوينهم أجمعين، قال: لا عبادك المخلصين، قال أن هذا الله سبحانه وتعالى قال أن هذا صلاة علي مستقيم، قالوا عليا يعني علي فيريدوه من الرفعة، وقال له هو صلاة علي نفسه، المنعم عليه هو علي نفسه، الذكر وأهل الذكر هم. فهذا أيضا قراءة بالتفسير. ولهذا قرأ ابن مسعود، قرأ ابن مسعود قراءته كانت إن هذه آيات اللي قرأناها في أول البحث أمس واليوم، قال إن علي أن عليا جمعه وقرآنه، فإذا قرأه فاتبعه قرآنه، وهي الآيات كانت هكذا: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان ابن مسعود في مصحفه يقرأها إن عليا جمعه وقرآنه، أكثر من هذا الولاء. وهم الآن بعد نأتي الآن إن شاء الله نرى أنهم كل القراء كل المفسرين إما عن ابن مسعود والإمام علي، فإذا قرأه فاتبعه قرآنه، فأخذ أرسل المصاحف قال اجمعوا مصحف ابن مسعود واحرقوه. أداء مستميت لأهل العلم لأهل التفسير، لا يريدون أن يبينوا لهم فضيلة واحدة. هم يعترفون أنهم لا يعرفون شيء، ولكن مع ذلك يدعون القرآن، يقولون نحن جمعنا القرآن، نحن أصحاب النبي قال أكتب لكم لا تضلوا الكتاب لا تضلون بعدي أبدا، قالوا نكتفي بالقرآن، وهم لا يعرفون القرآن، ليس لهم تفسير. انظر تفاسيرهم، انظر كلامهم، لهم معرفة بالقرآن. هذا الحديث الآن كثيرة بين أيدينا، ليس لهم تفاسير للقرآن، ليس الدعاء لهم في القرآن. والإمام علي يقول أنا القرآن الناطق، علمه عندي، أنا الكتاب والحكمة، يؤيده التاريخ، يؤيده الإنصاف، يؤيده الدين، يؤيده الوجدان، يؤيده كل من يعرف تاريخ الإسلام ومعارف الدين. لماذا هذا الإصرار على تركه وأخذ غيره والتجاء إلى أعدائه؟ هذا ظلم حقيقة، ظلم. وعندما يقول أول مظلوم بل آخر مظلوم إلى الآن يظلم حقه ويظلم حق أهل البيت عليهم السلام. عداء أن أنت تدعي عبادة الله فأخذ دينك ممن خصه الله بدينه، لماذا هذا الترك؟ القراءات السبعة، الآن نذكر القراءات السبعة. نقول القراءات السبعة كلهم يرجعون، القراء السبعة الآن نقول قراء السبعة، القراء السبعة كلهم يدعون الرجوع للإمام علي عليه السلام، ولكن يختلفون ببعض الألفاظ، فاستقرت على أحسن قراءة وهي قراءة حفص عن عاصم عن عبد الرحمن السلمي. فأما حمزة والكسائي أحد القراء السبعة فيقولان إن يعني فيقولان إنما يرجعان إلى علي، يقولون نحن نرجع إلى علي، ويوافقان ابن مسعود فيما يجري مجرى الإعراب في إعرابهم للقرآن وقراءتهم في طريقة قراءتهم. حمزة والكسائي يرجعون إلى ابن مسعود، وأما ابن مسعود يقول ما رأيت أحد أقرأ من علي بن أبي طالب عليه السلام للقرآن، بل عرفت أنه في قرآنه كان أنه علي جمعه وقرآنه، ويقول ما رأيت أحد أقرأ من علي بن أبي طالب عليه السلام للقرآن، هذا ابن مسعود. فأما نافع وابن كثير وأبو عمر ذول ثلاثة آخرين من القراء فمعظم قراءتهم ترجع على ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب علي عليه السلام، علي أبي بن كعب من حواري أهل البيت، بل أهل البيت كانوا يحبونه ويأمرون بقراءته لأنه يعتبروها هي قراءة علي عليه السلام. هذا الثلاثة وذلك الاثنان كلهم يرجعون، وابن مسعود يرجع. وأما عاصم عرفنا قصته بأنه يقع عن أبو عبد الرحمن السلمي، فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب عليه السلام. بعد ذلك يجي يقول إنسان يقول قرأه على عثمان، عثمان متى درس متى يعرف القرآن؟ من يدعي؟ من قال عثمان قرأني؟ الإمام علي قرأ الناس 25 سنة جلس يعلم القرآن، يعلم جعل له طلبة خاصين يعلمهم الهدى، وفي حكومته استقرت القراءة، بيّن أنه أهم الأشياء التي يجب أن تعرض بالدين. الآن كل شيء حقيقة إذا نتبع أهل البيت نعرف عظمة الله وهدى حقيقة كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. وأما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقال أبو عبد الرحمن قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب عليه السلام، فقالوا أرصح القراءات قراءة عاصم. لماذا؟ لأنه أتى بالأصل، وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره، إذا أكو إدغام يظهره، ويحقق من الهمزة ما لينه غيره، ويفتح من الألفات ما أماله غيره، فكان قراءته أفصح من غيره. فلهذا طبع القرآن الآن في كل بلاد المسلمين على هذه القراءة، وهذه ترجع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما العدد فأنه العدد الذي في القرآن أيضا يرجع للإمام علي عليه السلام، وهو الذي وضع العدد، وكلهم يرجعون إلى كيفية ترتيب الإمام علي عليه السلام للقرآن، ولا أحد يدعي بأنه على ترتيب نفسه أو غيره، كلهم يرجعون. ومنهم المفسرون أيضا، نرجع إلى الآن التفسير بيان القرآن بعد أن عرفنا جمعه وقرآنه، نأتي إلى تفسير القرآن. الفخر هو هذا للإمام علي، ولنا بل أنه نقتدي بمولى الموحدين بسيد الأوصياء سيد الأتقياء سيد الأمة سيد العرب ولي الله. الآن المفسرين كلهم يقولون، ومن المفسر كعبد الله بن عباس، هذا أول المفسرين، أول من علم القرآن والناس تعلمت منهم، ولكن بعضهم بعد ذلك انحرف إلى غيرهم. عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هذولا كانوا قمة الذين يحفظون القرآن، كانوا كل المسلمين يعترفون أن هؤلاء يعني الأشخاص هم أعلم من الناس بالقرآن، وهم كلهم هؤلاء كانوا يعترفون للإمام علي بالتقدم. عرفنا عبد الله بن مسعود أبي بن كعب وزيد بن ثابت، عبد الله بن عباس كان عمره 10 سنوات تلميذ الإمام علي، قرأ المفصل عليه وهو عمره 10 سنوات، تعلم من صغره على يد الإمام علي ابن عمه وكان رفيقه من صغره، وحتى زيد كان ربيب النبي أبوه وهو تعلم على 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 الإمام علي. وأبي بن كعب قلنا أنه من حواري أهل البيت بل يحبونه ويقولون اقرأوا بقراءته. وعبد الله بن مسعود عرفنا يقول علي القرآن. فهؤلاء الناس ترجع عليهم، بكل المفسرين يقول نرجع على هؤلاء. وفي تفسير النقاش قال ابن عباس جل ما تعلمت من التفسير من علي بن أبي طالب عليه السلام وابن مسعود. وابن مسعود يعترف الإمام علي بالفضل أن القرآن انزل على 7 أحرف ما منها إلا وله ظهر وبطن، وأن علي بن أبي طالب عليه السلام علم الظاهر والباطن، يعرف تأويله، يعرف المحكم. الآن نأتي إلى كلامه عليه السلام في بيان أنه يعرف كل شيء بتعليم الله ورسوله. وقال الشعبي ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبي الله من علي بن أبي طالب عليه السلام. الشعبي هم أيضا يعترف له، وهذا من التابعين، يقول إنه ما لا يوجد أحد أعلم من علي بن أبي طالب بالقرآن، يجب أن يتبع بعض. وفي تاريخ البلاذري وحلة الأوياء قال عليه علي عليه السلام والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت، بليل أم بنهار، نزلت في سهل أم في جبل. فأنه ليس فقط يعرف تفسيرها ومعناها وبيانها، بل يعرف أيضا متى نزلت، في ليل في نهار على جبل على سهل في حرب في سهل، كلها يعرفها. إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا، قلبه يعقل، كان ابن الله الواعي، النبي دعا له والله خصه بكتابه لأنه لم يمهل الأباد، وجعله هو الوصي، هو السيد، هو الإمام، هو الولي، هو خليفة رسول الله الحق. ولسانا سؤولا، كلكم دائما أسأل النبي وأتعلم منه. بل يأتي الآن معاني كريمة أخرى في هذا المعنى بأنه كيف كان مرافقا للنبي الأكرم. وفي قوة القلوب قال علي عليه السلام لو شئت لا أقرت 70 بعيرا في تفسير الفاتحة الكتاب. ولما وجد المفسرون قوله، يعني ولم يجد مفسر قوله إلا ويأخذون به كلهم، حتى أنه الفخر الرازي مع أنه كتابي 30 جزء يقول إذا وجدت في بداية الكتاب يقول إذا وجدت كلاما لم علي أترك غيره وأخذ كلامه، ولكن أخذوا يفصلون يشرحون بكيف لا يرجعون بعد لأهل البيت. وعلومهم مستمرة، كان الحسن والحسين أول تلاميذهم قبل أن يكون زيد أو يكون ابن عبد الله بن عباس أو غيرهم، ولكن لا ترى في تفاسير القوم وبالنقل عنهم 10 أحاديث. فهل يعقل انه من يكون معلم القرآن ومن يعيش معه 25 سنة او 30 سنة بل اكثر، عاش معه 40 سنة الامام الحسن والحسين، يقولون انه يدرس غيرهم ولا يدرسون عنده، بل هم كانوا ايضا القرآن الناطق بعده، وهو اوصى لهم وقال هم بعدكم سادتي بيأخذ بأيديهم ويعرفهم للناس كما كان النبي يعرفهم. ولكن في أحاديث القوم لا تجد له تفسير واحد، حديث يروي لبيان آية واحدة من القرآن الكريم. لماذا هذا الهجر؟ تترك دينك من أجل أنه إنسان تسلط ويقول أنا لا أعرف لا أعلم؟ ديننا دين علمي. وقال أحمد في المسند لما توفي النبي صلى الله عليه وآله كان ابن عباس 10 سنين وكان قرأ المحكم، يعني المفصل، يعني الآيات الطويلة السور الكبيرة، فكله كان تلميذ الإمام علي عليه السلام ابن عمه وكان مرافق له حتى في حكومته كان معه، كان وزيره. أما أهل الكوفة فقهاءهم يعني فقهاء أهل الكوفة بعد أن نأتي للتابعين بعدهم، سفيان الثوري والحسن بن صالح بن وحي وشريك بن عبد الله وابن أبي ليلى، هؤلاء يفرعون المسائل، يعني يأخذوا يفرعون يفصلون ويقولون هذا قياس قول علي، يأخذوا يقولون قياس بعد قاموا يختلفون بعده. لنا طريق واضح، ليس فيه قياس، ليس فيه استحسان، ليس فيه رأي بدون أن يكون من معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى. فأخذ هذا الطريق بعد لا أخذ اللي يأخذون يفرعون، يبدعون الإمام علي ولكن يقيسون يفصلون بعد من رأيهم، فكل ما تنزل الطبقات كل ما يتركون الإمام علي، بل يتجهون الأعداء يعني من لم يأخذ من الإمام علي مباشرة بل من رأيه من فكره. حتى يقول بعضهم لو كان النبي أخذ برأيي، أنا كثير من الفهم من المسائل النبي لا يعرفها. الإنسان على نفسه بصيرة، وهذا الدين واضح. الله سبحانه وتعالى يقول قد تبين الرشد من الغي، حقيقة في كتاب الله تبين الرشد من الغي، في سيرة التاريخ، في الدين، أينما تنظر ترى أنه الحق مع أولياء الحق، مع سادة الوجود، مع نبينا الأكرم، مع آله الطيبين الطاهرين. وأما أهل الكوفة ففقهاءهم سفيان الثوري والحسن بن صالح قلنا هذا، وأما أهل البصرة ففقهاءهم الحسن وابن سيرين، الحسن البصري وابن سيرين، وكلاهما كان يأخذان عن من أخذ عن علي عليه السلام، وهذا بعد التابعين. وابن سيرين يفصح بأنه أخذ عن الكوفيين وعن عبيدة السلماني وهو أخص الناس بعلي. وأما أهل مكة فأنهم أخذوا عن ابن عباس وعن علي عليه السلام، وقد أخذ عبد الله بن عباس معظم علمه بل كله من علي بن أبي طالب، كان تلميذا ومرافق له. وأما أهل المدينة فعنه أخذوا أيضا، حتى أهل المدينة كلهم. وقد صنف الشافعي كتابا مفردا في الدلالة على اتباع أهل المدينة لعلي عليه السلام وعبد الله، عبد الله يرجع على الإمام علي. فربكم بعد هذا يوجد كلام لأحد أن يتبع غير الإمام علي، يأخذ هدى من آخر ليس له هدى غير الإمام، يعني كل الناس السابقين كل المفسرين كل القراء يرجعون إلى الإمام علي عليه السلام، لا يذكرون أحد من الخلفاء بأنه درسهم علمهم فهمهم شيء، بل يعرف شيئا، لا يوجد أحد يعرف هذه المسائل. العلم القرآن أول ما نزل بالعلم، قرأنا أنه الله سبحانه وتعالى تقول علم القرآن خلق الإنسان، أول جعلته هداكم ثم خلقتكم، دين محكم هدى محكم واسع عميق. لابد أن نرجع من خصه الله بليلة القدر، من خصه بالكتاب والحكمة، من خصه بالنعيم، من عرفه النبي الأكرم بأنه له أفضل كرامات. الآن على فرض أنه موجودون السابقون وكانوا حكموا، ولكن ليس لهم علم، فلماذا أرجع لهم ودافع عنهم؟ ودافع عن إمام الحق أقول إنه يجب أن أتبعه، إنه من يتبع غيره يكون خاطئ، من عانده يكون خاطئ، من حاربه يكون كافر. إن شاء الله نكتفي بهذا المقام، وإن شاء الله غدا نبدأ نذكر إنه علم الإمام علي عليه السلام والأحاديث التي تعرفنا علمه بالقرآن، وكيف إنه كان يبين للناس إنه أعلم الناس بالقرآن، وكيف إنه كان مختصا به، كان القرآن الناطق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، الله أعلي كلمة الدين واجعلها العليا. اللهم أهلك من يريد بالمسلمين سوءا وشرا ويبغي عليهم ويكيدهم. اللهم لعن أول ظالما ظلم آل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم اشف كل مريض، اللهم اكس كل عريان، اللهم اشبع كل جائع. اللهم أي شيعة آل محمد ووفقهم لكل عمل صالح وخير، وهب لهم الصحة والعافية والرزق الواسع، واكفهم واكفي شر أعدائهم من الأولين والآخرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعوته ودعاءه، وخير ما ننال به رحمة من عندك وفوزا عندك، فأنه عندما ندعو لإمام زماننا يعني نقول إلهي نحن نطلب الحق، نحن نريد العدل، نريد الإنصاف، نريد الدين، نريد الهدى، فإنه من يظهر بالعدل وينشر دينك. فنحن نطلب هذا المقام، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم معه في الدنيا والآخرة مع أهل البيت عليهم السلام، يحشرنا مع القرآن وأصحاب القرآن ومن علم القرآن، نكونهم في الدنيا والآخرة يكونون شفعاءنا فيعلمون علم الله سبحانه وتعالى، ونتوجه بهم إلى الله سبحانه وتعالى. والآن أنا أترككم وأودعكم، تفضل أخي الأدمن لكم المايك، وحفظكم الله ورعاكم أجمعين، ونسألكم الدعاء في هذه الأيام الشريفة الكريمة، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بكتاب الله وبصراطه المستقيم صراط الذي أنعم عليهم. وأخوتي الكرام، إن كان هناك سؤال حول الموضوع فأنا في خدمتكم، وإن لا يوجد فأنا أقف معكم فترة أبقى مستمع، ثم أستودعكم الله وأسألكم الدعاء وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع الهدى والبقاء على الصراط المستقيم والثبات في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.